بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم المبارك الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم المحاريب. نحن نعلم أن مفردة المحراب وردت في كتاب الله جل وعلا مفردة ومجموعة، والمحراب إذا أطلق اليوم ينصرف أول ما ينصرف إلى ذلك التجويف الذي يقف فيه الإمام في المسجد في الصلاة، لكن المحراب في لغة العرب أوسع من ذلك، وسنتوخى في هذا اللقاء الحديث عن المحراب والمحاريب في كتاب الله، ثم نأتي للتدرج التاريخي للمحراب عند المسلمين. فأما في كتاب الله جل وعلا فإن الله ذكر المحاريب في خبر نبي الله داود ونبي الله سليمان ونبي الله زكريا والصديقة مريم، وسنذكرهم وفق الوجود التاريخي لهؤلاء الأربعة عليهم السلام. فأول ما نبدأ به نبي الله عز وجل داود، لأن داود متقدم في الوجود على سليمان وعلى زكريا وعلى مريم. قال الله عز وجل في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. قول الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم، هذه للتشويق في الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والخصم هنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أنهما ملكان جاء ليختبر نبي الله داود، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخصم على بابه وأنهما من رعيته جاءوا يختصمون إليه. ومفردة الخصم وإن جاءت وهي تنصرف إلى المفرد وهل أتاك نبأ الخصم، لكن مثل هذا في لغة العرب لا يلزم منه التثنية ولا يلزم منه الجمع. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. المحراب يطلق قديما على أشرف الغرف التي في البيت، صدر المجلس، مكان العرش للملك، مكان الرئاسة للرئيس، كل ما كان صدرا ومكانا مؤولا منشودا مقصودا يسمى محراب. ونبي الله داود قال الله عز وجل له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فجعل بعض وقته للعبادة. فقال بعض أهل العلم إن الخصم عندما دخلوا عليه إنما أرادوا أن يرشدوه أن لا يجعل أكثر وقته للعبادة، وقد أقامه الله عز وجل خليفة حكما بين الناس. فقال رب العزة: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. معنى ذلك أن الخصم لم يدخلوا مع الباب، وإنما اقتحموا أسوار تلك الغرفة يريدون أن يصلوا إلى نبي الله، كأنهم يريدوا أن يشعروه أنه ما كان ينبغي عليه أن يحجب نفسه عن الناس. لما دخلوا عليه متسورين أحدث في ذلك في نفسه فزع، ولهذا قال الله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. ولو أنهم أتوا من طرائق الباب ومروا على الحاجب لما أصاب نبي الله ذلكم الفزع. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ثم أرشدوه إلى أن يحكم بينهم بالعدل. وأخذ يخبرهم نبي الله بعد أن قضى بينهما أن شأن الخلطاء شأن الشركاء إلا من رحم الله أن يبغي بعضهم على بعض، ولهذا قال: وقليل ما هم. قال رب العزة بعدها: وظن داود أن ما فتناه قال بعض العلماء إن ظن هنا يراد بها اليقين، أي تيقن نبي الله أن الله عز وجل اختبره وابتلاه بهذا الأمر، وظن داود أن ما فتناه فخر راكع فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نحن تحدثنا عن هذه الآيات كثيرة، لكن نريد أن نتحدث عن المحراب في حلقتنا هذه المتحدثة عن المحارب. هذا ما كان من أمر نبي الله داود. نأتي الآن لما كان بعد داود. الله عز وجل يقول ورث سليمان داود، فسليمان عليه السلام ورث الملك والنبوة عن أبيه داود، وذكر الله عز وجل المحاريب في خبر نبيه وعبده سليمان. سليمان أوتي حظا من الملك أكثر مما أوتيه أبوه، فقد سخر الله عز وجل له الجن وعلمه منطق الطير، ولئن كانت الطير يعلم منطقها على بعض الأقوال داود كما هو ظاهر القرآن، لكن سليمان أوتي حظا عظيما من تسخير الخلائق له، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من ذلكم أن الجن كانت طوع أمره، وكانت الجن على ضربين، جن منقادة وجن غير منقادة، وقد ذكر الله عز وجل ذلك كله، قال وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. أين أتت مفردة محاريب في كلام الله مع نبي الله سليمان؟ في سورة سبأ، قال الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفال كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له، الها في قوله جل وعلا له عائدة على نبي الله سليمان، وواو الجماعة في قول الله عز وجل يعملون عائدة على الجن، أي أن الجن تعمل لسليمان ما يشاء، ما يطلبه منهم ما يريده منهم، يعملون له ما يشاء من هذه بيانية أو قل بعضية، لكنها أقرب إلى أن تكون بيانية. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. محاريب قيل قصور، وهذا أليق بحياة سليمان، فلا يتصور أن المراد بالمحاريب ما نعرفه اليوم من المحاريب المجوفة في المساجد، قد يطلق على المساجد ربما، لكن هل كان لنبي الله عز وجل سليمان مساجد؟ ربما، خاصة وأنه قد هو أحد من جدد بناء المسجد الأقصى. وينصرف أول ما ينصرف إلى القصور، قلنا هذا أليق بحياة نبي الله سليمان. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هذه التماثيل جمع تمثال، وقد كان ذلك جائزا في شريعة نبي الله سليمان، وغير جائز في شريعتنا، شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء عليهم السلام اتفقوا في الألوهية والنبوات والمعاد، وأما الشرائع فقد اختلفوا. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقال ربنا هنا عن نبي سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كانت العرب تعرف الجفان وتتمدح بها، يقول حسان رضي الله عنه وأرضاه لنا حاضر باد وزاه كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما، ثم ذكر الجفان وكيف أن الناس يختصمون ويأتون إلى دورهم طمعا فيما عندهم من إطعام الطعام. لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. فقال الله عز وجل هنا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجواب المراد بها الحياض الكبيرة، وجفان كالجواب أي الحياض الكبيرة، وقدور الراسيات، القدور ما يطبخ فيها ويوضع فيها الطعام، وهي في زماننا تتنقل، لكن الله يقول هنا وقدور الراسيات بمعنى أنها ثابتة قائمة كما هي لا تتحرك. نفي أيها المباركون إلى فاصل ثم نتم الحديث عن المحاريب إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ونحن في الجزء الثاني من حلقة هذا المساء المبارك التي عنوانها المحارم. فرغنا من الحديث عن نبي الله داود، ثم ثنينا بالحديث عن نبي الله سليمان، وذكرنا أن الله عز وجل سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قال الله عز وجل بعدها: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد ذكروا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا يقول: اللهم أدخلني في الأقلين. فقال: ما هذا؟ قال: إني سمعت الله عز وجل يقول: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وسمعت الله عز وجل يقول: وقليل ما هم. وسمعت الله عز وجل يقول: وما آمن معه إلا قليل. هذا كله جعل ذلك العربية أو الأعرابية يدعو بهذا الدعاء الذي أعجب به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ذكرنا نبيين كريمين هما داود وسليمان. ننتقل الآن إلى زكريا وإلى مريم عليهم السلام جميعا. فهؤلاء ذكر الله عز وجل في خبرهم المحراب، وبيان الأمر كالتالي: زكريا لم يكن قد رزق بالذرية، ثم إنه رأى مريم والطعام الذي بين يديها لم يأمر به. قال الله عز وجل مخلدا ذلك في سورة آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب. فالمحراب هنا غرفة عالية الشأن في صدر البيت، كانت الصديقة مريم تعبد الله جل وعلا فيها، انقطعت للعبادة في تلك الغرفة المسمى بالمحراب. زكريا عليه السلام تولى كفالتها، فكان يتفقد شأنها ويسأل عن أمرها، وصدم غلب إن كما قال الناس اليوم بتعبير العامة أنه يجد شيئا لم يأمر به، فخاف على من أسند الله عز وجل إليه كفالتها، فأخذ يسألها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ لم تتردد تلك الصديقة في الجواب، قالت: هو أي الرزق من عند الله. ثم أعقبت بذلك قولها: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الموقف الذي لقيه زكريا مع مريم جعله عليه السلام يتذكر حاله، وكان الشيء الذي أهمه وقضى مضجعه أن لا وارث له، ولهذا قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثه في العلم، في النبوة، في المكانة. فأخذ يسأل الله عز وجل ذلك. قال الله تبارك وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا الإجمال في سورة آل عمران جاء مفصلا في سورة مريم: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. انصرف إلى صلاته، هو يدعو أحيانا ويصلي أحيانا، بينما هو قائم يصلي جاءته الملائكة، وما أقرب الملائكة ممن يعبدون الله. قال رب العزة في آل عمران: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي لم يكن مع جموع الناس في المسجد، فتلك صلاة نافلة تفرغ لها لوحده، فهو له حظه الكبير مع الناس يصلي في مواطن صلاتهم، وله حظ من الصلاة إذا انفرد بنفسه. اتخذ غرفة عالية الشأن والمقام يعبد الله عز وجل فيها. في تلك الغرفة جاءته الملائكة، قال رب العزة: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ربي أن يكون لي ولد ولم قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، وذكر حاله. فأخبره الله عز وجل أن هذا فضل محض وعطية من الله له، وأخبره الله عز وجل أنه سيمتنع عن الكلام بقدرة الله ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب. أي محراب؟ المحراب الذي كان يعبد الله عز وجل فيه، الذي جاءته البشارة فيه. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ولهذا اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل فأوحى إليهم، لأنه قد تبين أنه لا يتكلم، فقال بعض العلماء بالإشارة، وقال بعض العلماء بالكتابة، وكل ذلك تحتمله الآية. إذن المحراب الذي بشر فيه زكريا هو نفس المحراب الذي خرج منه ليخبر قومه. أما المحراب الذي كانت تتعبد فيه مريم فهو غير المحراب الذي تتعبد فيه الذي تعبد الله عز وجل فيه زكريا. هذا ما يتعلق بالمحاريب في كتاب الله. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان يصلي إلى بيت المقدس شمال مدينته، وما زال يقلب طرفه في السماء حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجعل القبلة جنوبا ناحية البيت العتيق، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لكن المحراب النبوي، المكان الذي كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، لم يكن مجوفا كما هو حال محاريبنا اليوم. ثم جاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين، والحال على ما هو عليه، إلا أنه وقع أمران. الأمر الأول أن عثمان تقدم بالمحراب جنوبا، أي قدم مكان الإمام جنوبا، فأضحى متقدما عن المكان الذي كان يقف فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما علي رضي الله عنه وأرضاه فمكث في المدينة شيئا يسيرا، ثم انتقل بعاصمة خلافته من المدينة إلى الكوفة. فأضحى الناس يصلون في المحراب الذي كان يقف فيه أمير المؤمنين عثمان قبل استشهاده رضي الله عنه في يوم الدار. ثم آل الأمر إلى بني أمية، فحكم معاوية ثم يزيد ثم معاوية بن يزيد ثم مروان بن الحكم ثم عبد الملك بن مروان ثم الوليد بن عبد الملك. الوليد هذا كان شغوفا بالبنيان والعمارة، كان والي المدينة في عهد الوليد بن عبد الملك ابن عمه عمر بن عبد العزيز الذي أضحى بعد ذلك أميرا للمؤمنين بعد سليمان. بعث الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن يوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل التاريخ إن عمر بن عبد العزيز أول من أحدث هذا البناء المجوف في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت المحاريب بأنها مجوفة من عهد أمير المؤمنين الوليد في زمن واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وفي مصر كان هناك مسجد باق إلى اليوم، ومسجد عمرو بن العاص، كان والي مصر آنذاك قرة بن شريك. هذا الوالي جعل المحراب مجوفا في عهد الوليد بن عبد الملك كما صنع عمر بن عبد العزيز في المدينة. ثم أصبحت ثقافة في بناء المساجد في العالم الإسلامي كله، وانتشرت وهي باقية خالدة إلى اليوم كما نراها. يقول أبو البقاء الرندي في رثاء الأندلس: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سأته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لا شانه، يفرق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرسانه، إلى أن قال: حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان، لمثل هذا يذوب القلب في كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. موضع الشاهد من قصيدته قوله: حتى المحاريب تبكي وهي جامدة. إذن هذه الثقافة، ثقافة بناء المحراب مجوفا في الجدار القبلي لأي مسجد، ذاعت في العالم الإسلامي كله حتى بلغت الأندلس، وكانت مساجد الأندلس آنذاك على نحو غيرها من مساجد المسلمين في كل مكان. فلما أراد أبو البقاء الرندي أن يذكر الأندلس ومفاخرها وأيامها، قال قولته الشهيرة: حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. هذا ما يتعلق بالمحراب بناء. والمسلمون في شتى بقاع الأرض إنما يعرفون موطن القبلة، إذا دخلوا المسجد لا ينظر أحدهم شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا، وإنما ينظر إلى موضع المحراب ليستدل به على القبلة، يستدل به على القبلة. إذن تلك المحاريب هي صدور المجالس في المساجد. لئن كان الناس في القصور في المواطن الكبيرة يقدمون الملوك، الأمراء، الشيوخ، الرؤساء، التجار، أصحاب الثراء بحسب الأحوال، لكن المساجد حسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيها بقوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. المسجد النبوي يختلف عن المسجد الحرام. المسجد الحرام الله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأغلب الصلوات التي يصلي فيها الإمام في المسجد الحرام يكون الإمام خلف مقام إبراهيم. وإذا كانت هناك غلبة زحام نرى أن المسؤولين يقدمون الإمام إلى جدار الكعبة، لكن من جهة المقام، من الجهة التي فيها المقام، وهي غالبا أشرف جهات الكعبة لأنها ما بين الحجر المعروف عند الناس بحجر إسماعيل وما بين الركن الذي هو الحجر الأسود وفيه باب الكعبة، فهناك يصلي الإمام. أما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أضحى محراب أمير المؤمنين عثمان زمنا طويلا يصلي الإمام فيه. قبيل أيام أذن من قبل أمير المدينة وفقه الله أن يعود الناس، أن يعود الإمام إلى المحراب الأول، محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضحى من يريد الصلاة بالصف الأول في زماننا هذا، في أيامنا هذه، خلف الإمام في المسجد النبوي الشريف، يستطيع أن يجمع اثنتين من الفضائل، أولاها أنه صلى في الصف الأول، والثاني أنه صلى في الروضة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثمة محراب قائم اليوم في غرب منبر النبي صلى الله عليه وسلم وغرب محرابه عليه الصلاة والسلام، يعرف بالمحراب السليماني نسبة إلى أحد سلاطين آل عثمان واسمه سليمان، ويقال له كذلك المحراب الحنفي لأن شيخ الحنفية في زمنه عندما بني ذلك المحراب في أواخر القرن التاسع كان يصلي فيه، لكن هذا المحراب اليوم مهجور لا يصلى فيه البتة، فالصلاة كانت تتردد ما بين محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومحراب أمير المؤمنين عثمان بن عفان، واليوم كما قلنا عاد الأمر إلى المحراب الأول، إلى محراب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما منبره الشريف فقد كان قبل ذلك جذع نخلة يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنع له نجار غلام أنصاري من طرفاء الغابة منبرا يرقى عليه صلى الله عليه وسلم، وجعل له 3 درجات، ثم زيد هذا المنبر في درجات زمن مروان بن الحكم وأضحى 9 درجات، أي أنه زاده 6 فأضحى 9 درجات بعد أن كان في زمن النبوة 3 درجات. هذا ما يتعلق بالمحاريب في حياة المسلمين، في ثقافة المسلمين عبر الدهور. لكن كما قلنا جاء القرآن بالمحاريب على خلاف ما نحن نفهمه، فالمقصود بالمحراب في القرآن تلك الغرفة المسورة العالية الشأن التي يختص بها رب الدار دون غيره. وقلنا في قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب، أقرب ما ينصرف إليه القصور والمواطن والدور الكبيرة المتسعة التي تتفق مع قدرة الجن على البناء، والجن سخرهم الله عز وجل لنبيه وعبده سليمان، وهم كما بينا قال الله عز وجل عنهم فغفرنا له ذلك. فلما ذكر سؤال ربه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وقد آتى الله سليمان ملكا عظيما، فالله يقول حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وهذا يدلك على عظمة ذلك الملك الذي أتاه الله عز وجل نبيه سليمان. فسليمان أمر الجن أن يصنعوا له المحاريب، لكن كما قلنا تنصرف إلى القصور والدور العظيمة، بخلاف المحراب الذي كان لداود لأبيه من قبل، وبخلاف المحراب الذي كانت تأوي إليه مريم، وبخلاف المحراب الذي كان ينقطع فيه زكريا للعبادة. المنابر تذكر تبعا للمحاريب، لكن المنابر تعني المكان العالي وتعني أزمة الخطابة والقدرة على البيان، ولذلك قالوا إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف لما حضرته الوفاة وجمع بنيه قال يا بني أكرموا الحجاج فإنه وطأ لكم المنابر ودوخ لكم البلاد وأذل لكم الأعداء. فقوله وطأ لكم المنابر أي جعل المنابر يذكر فيها ملوك بني أمية ويعظمون ويدعى لهم، وهذا من دلائل بقاء الملك ونفاذ الحكم أن يدعى للشخص على المنابر. وقد جمعهما أبو البقاء الرندي كما مر معنا: حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. هذا ما يتعلق على وجه الإجمال في الحديث عن المحاريب والحديث عن المنابر. لم تذكر المنابر في كتاب الله، لكنها ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، كما في حديث أم هشام حارثة بنت النعمان وهي تسمع النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر يقرأ بسورة قاف. وأما المحاريب فقد ذكرت في كتاب الله في خبر داود وخبر سليمان وخبر زكريا وخبر مريم، وأما المنبر كما بينا فلم يذكر في كتاب الله جل وعلا البتة، وكان أول من اتخذ المنبر في الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صنع له ذلك الغلام الأنصاري النجار تلك الدرجات الثلاث المرقاة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب عليها في يوم الجمعة. ثمة شيء من التقارب العاطفي البنائي ما بين محارب المسلمين ما بين منابرهم كلها في مساجدهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب البقاع إلى الله المساجد. هذا ما تيسر، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، وبعد هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء المحاريب، الأخت أم أسامة من العراق.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام يا أختي.
أنا ابني عمره 6 سنوات ويعني عاني من ضمور بخلايا الدماغ وعنده حالة توحد، وأتمنى من ما ينقطع اتصالي أكمله يعني وياك، أتمنى من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن يشمل ابني برعاية عطفة ورعايته الأبوية. زوجي مؤذن.
نعم أختي الكريمة، ثم الطرائق لإيصال أمرك لسمو الشيخ محمد بن راشد. الشيخ محمد بن راشد أهل لكل مكرمة، لكن ثم الطرائق للوصول إلى مقام سموه، يعني ممكن أن ترسل بخطاب أو برقية، أنا لا أدري ترتيبات الديوان الحاكم، لكن ثمة الطرائق أفضل من الإعلان التلفازي. هذه الأمور تحتاج إلى تثبت وإلى أوراق ثبوتية تثبت المرض، تثبت ما إلى ذلك، ثم إن شاء الله نقول لك أبشري بكل خير. نسأل الله لابنك الشفاء العاجل. فاطمة من الشارقة.
ألو، السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أرجوك تدعي لي، ما عندي درية، أنا صار لي 2 سنين ومتزوجة وقلبي وايد محروق على العيال.
يا أختي الكريمة، يا أختي فاطمة، اسمي.
نعم.
يعني الحمد لله رب العالمين، أنت ما زلتي، أنت تقول لك 2 الآن؟
والله وكبيرة في السن يا شيخ.
مهما كان يعني 2 لم يمضي شيء بعد، وفرج الله قريب، وأنت إلجأ إلى الله واستكثر من الاستغفار والدعاء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وزوجك يدعو، وإن شاء الله يرزقكما الله الذرية الطيبة الصالحة وإن كنت كبيرة في السن. فرج الله قريب يا أختي فاطمة، لا تيأسي لا تيأسي. الأخت عائشة من دبي. الأخت عائشة.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام.
شيخ الله يخليك، سؤال اليوم في الو.
نعم معك.
الشيخ الله يجزيك خير، عندي سؤالين. السؤال الاول، اليوم كنت في صلاة العصر، كنت انا راجعة من الدوام والعصر اذن، دخلت المسجد كان المسجد فاضي، فصليت جماعة مع الامام، ففي الركعة الثالثة انا ركعت قبل سجدت قبل ما يجد الامام، هل صلاتي
وبعد ذلك يعني
وكملت بعدين كملت
إن شاء الله يسير يعني الصلاة الآن الآن فرغت من الصلاة، والصلاة الصحيحة ما دام ليست في تكبيرة الإحرام فالأمر هين، ولم تتعمدي ذلك ويقع الإنسان أحيانا منه عجلة أو نسيان، يرجى أن يتحملها الإمام عن المأموم. السؤال الثاني يا أختي عائشة، السؤال الثاني. تيسر أمرك يا أختي عائشة. أم شهد من الشارقة، تفضلي يا أم شهد. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليك السلام.
يعطيك العافية شيخنا أهل البرنامج، وجزاك الله ألف خير. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، الوالدة تصوم كل اثنين وخميس.
نعم.
وتسأل متى يكون الدعاء، دعاء الصائم، يعني هل خلال اليوم كامل أو إن قبل الفطور؟
هو يتأكد عند الإفطار. الدعاء ليس له وقت معين، تدعو في صلاتها في سائر أوقاتها، لكن يتأكد عند الإفطار، يعني قبيل الإفطار بلحظات يتأكد، أو بعد الإفطار يعني في لحظات الإفطار، قبل أو بعد. نعم.
السؤال الثاني، لو حتى قبيل الإفطار بساعة جائز؟
قبيل الإفطار بساعة أو قبيل الإفطار نفسه، يعني عندما تنتظر أن تسمع المؤذنة حتى تريد أن تفطر، في ذلك الوقت تجتهد في الدعاء. نعم.
زين. السؤال الثاني يا شيخ، نحن ندعو أحيانا أن مثلا صيغة الدعاء اللهم ارزقنا الجنة من غير سابق عذاب أو حساب.
نعم.
عذاب اللي هو أن في أقوام ممكن أن تدخل النار تعذب ثم بعد ذلك تدخل الجنة.
نعم.
أما سابق حساب، شو المقصود
الحساب؟ الحساب
هل ممكن في ناس أو في مسلمين يدخلون الجنة بدون أن يحاسبوا على أعمالهم؟
الحساب يا أختي الكريمة على ضربين، حساب مناقشة، قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، وحساب عرض، فحساب العرض هذا لا يخلو منه أحد، وأما حساب الأخذ والعطاء والمناقشة هو الذي يكون توطئة للعذاب. فلما نقول اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، المراد أن نتجاوز هذا كله، لأنه قد الإنسان عياذا بالله يشدد عليه في الدنيا حتى يسلم من عذاب الآخر، لكن الإنسان يسأل الله العافية. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عمه العباس بقوله يا عمه سل الله العافية، فالإنسان يعني يحسن به أن يدعو اللهم ارزقني الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. والله يا أختي لما ذكر الصالحين قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، مع أنه قال وفي الآخرة حسنة لكنه قال وقنا عذاب النار، لأن الحسنة هنا مراد بها الجنة، فقد يعطى الجنة لكنه لا يسلم من النار. قال ابن القيم الإيمان إيمانان، إيمان يمنع صاحبه من دخول النار أصلا، وإيمان يمنع صاحبه من أن يخلد في النار، فكل مؤمن لن يخلد في النار، لكن المؤمنين جعلنا الله وإياك منهم مؤمنون حقا لا يدخلون النار البتة، إنما يساقون إلى الجنة أول الأمر وفدا كما قال الله. نعم. الأخ عبد الرحيم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام يا شيخ عبد الرحيم.
والله كنت أتصل دائما من هولندا، لكن الآن أنا جيت في زيارة الوالدين في المغرب.
حياك الله.
والله يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
والله في الأول أني أحبك يا في الله.
أحبك الله.
السؤال الأول، بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ومن بينهم الصبي حتى يبلغ.
نعم.
فالصبي إذا حثه أبواه وشجعانه على الصيام مثلا رمضان ووفق في ذلك وهو مرفوع عنه القلم، لمن تذهب هذه الحسنات؟ هل تذهب لأبواه؟ هل
تكتب له تكتب له ولأبويه؟ هو نفسه يؤجر ويكتب لأبويه، إنما قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم أي لا يؤثم، رفع قلم التكليف لا يؤثم، لكن ما أتى به يقبل منه. رفعت المرأة الصبي للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فمثله في الصيام. نعم. السؤال الثاني يا أخي عبد الرحيم. أم عبد الله من الشارقة.
ألو، السلام. نعم. عليكم.
السلام، حياك الله أختي.
لو سمحت يا شيخ حبيت أسألك سؤال.
نعم.
في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
نعم.
تسمعني يا شيخ؟
نعم نعم أسمعك، تفضل.
هل هي للنبي صلى الله عليه وسلم أم لعموم الأمة؟ لأنه أحيانا في بعض الأحيان مثلا إذا كان شخص حزين أو مهموم يبعثون مثلا رسائل في الواتساب أو في الميديا ولسوف يعطيك، تذكر قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فهل هي لعموم الأمة أم هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الآية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، سورة الضحى، سورة الكوثر، سورة ألم نشرح لك صدرك، هذه كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في غالبها. وأما قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا خاص بالنبي، لكن بعض العلماء يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لن يرضى حتى يغفر الله عز وجل لأكثر أمته، لكن ربما من بعثها لك عبر هذه المسائل إنما أراد التعزية، المراد التعزية، بمعنى أن الذي أرضى النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يرضيك، أن الذي أرضى النبي هو الله جل وعلا قادر على أن يرضينا، فتقال من باب التعزية، من باب تعزية المسلم إذا أصابه حزن لا بأس بها إن شاء الله. الأخت صالحة من السعودية، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ كان دائما يراودني إني أسأل فيه. السؤال هو كيف إنه لما كتب القرآن إنه الصحابة لما كانوا حافظين في صدورهم إنه ما نسوا حرف ولا أي شيء منه يغير معنى الآية؟
الله عز وجل يا أختي صالحة علم أن ذلك لن يقع، قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن كلام الله أنزله وحيا على قلب نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أملاه على كتبة الوحي فبقي محفوظا في الصدور حتى كان ما كان في زمن أبي بكر من حروب الردة، فأشار هو وعمر رضوان الله تعالى عليهما وأمر زيد رضي الله عنه، زيدا رضي الله عنه، زيد بن ثابت، أن يجمع القرآن، فجمعه من صدور الرجال ومن غيرها حتى أجمع المسلمون على أن ما بين دفتي المصحف المبدوء بالفاتحة الكتاب والمختوم بصورة الناس هو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثقي يا أختي أن الله حافظ دينه حافظا كلامه حتى يرفع القرآن في ليلة عند قرب قيام الساعة. نعم. صلاح من السعودية. نعم تفضل يا أخي صلاح.
السلام عليكم أبا هشام.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله لا لأنك تنتمي لقبيلة وإمام المسجد ولكن لما تحمله من علم، ولا أريد أفتنك.
الله
يحفظك. أريد تلفونك ضروري جدا.
يعطونك إياه إن شاء الله يا أخي صلاح.
وأريد سؤال، بارك الله فيك، أنت ذكرت سورة التوبة.
نعم.
وقد عشقتها وأحببتها وحفظتها بسبب تفسيرك لها وبقيت آيتين منها، لكنك يا ليتك تكمل ومنهم الذين يؤذون النبي حتى النهاية ومناهل التوبة، ليتك تحلو وتكملها يا شيخ
إن شاء الله في هذا البرنامج، يعني في حلقات، يعني مثلا في الشهر القادم نأخذ بعض الحلقات في التفسير إن شاء الله تعالى، نتفق مع أستاذ الكريم مشرف البرنامج على أننا نقدم شيئا من التفسير لسورة التوبة وفي غيرها من السور بإذن الله إن شاء الله. يا أخي صراحة يوسف من دبي، أخي يوسف تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
وعليك السلام حياك الله
يا شيخ. عندي استفسار، يعني ما معنات يخرج من الميت حي ومن الحي ميت، يعني ما معنى هاي طال عمرك؟ يعني
الله عز وجل قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. لها عدة تفسيرات، منها ما هو واقع في عالم الحياة، فالبيضة ميتة تخرج من كائن حي، والبيضة ميتة ويخرج منها كائن حي يتولد منها بعد دهر 21 يوما كائن حي، فهذا في عالم الكائنات. في عالم الأرواح قد يكون الرجل من أعظم الكفرة ويكون منه ابن حي ابن مؤمن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقد يكون الابن الأب مؤمن عظيم الإيمان، ثم يكون له ابن عاق قد يصل إلى مرحلة الكفر فيكفر، فيصبح هذا الكافر الذي هو معدود في الأموات قد خرج من حي معدود في أهل الإيمان. والأول كان أبا كافرا معدود في عالم الأموات، خرج منه من ذريته ابن معدود في عالم الأحياء. هذا من تفسير قول الله عز وجل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. نعم. أم محمد من السعودية.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام يا أختي محمد.
كيف حالك؟
بخير من الله.
عساك بخير إن شاء الله، الله يطول عمرك إن شاء الله ويحفظك ويجعلك قدوة لنا كلنا إن شاء الله. يا شيخ بسألك قراية سورة الكهف من يوم الجمعة، أي الأوقات مستحبة؟
تشرع من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى غروبها. روى البيهقي في السنن: من قرأ سورة الجمعة سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. الأمر فيها واسع سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة، لكن الأفضل أن الإنسان يتفرغ في آخر يوم الجمعة للدعاء آخر يوم الجمعة قبيل الغروب. يا والدتي الكريمة أم محمد، يكون قبيل الغروب يتفرغ الإنسان للدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في الجمعة ساعة إجابة، ورجح العلماء أنها قبيل الغروب آخر ساعة بعد العصر. نعم. عبد الرحمن من أبو ظبي، تفضل يا أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. الله يحييك
شيخ. أحبك في الله طبعا بالبداية.
أحبك الله يا أخي.
شيخ لو سمحت بدي أسأل بس عن نذر أنا نذرته وما وفيت فيه لحد الآن، وبحس الإشي إنه بعض أحيان إنه أنا بمرض منه، يعني بتجيني سبحان الله من ربنا إنه سواء لما أمرض بتذكر هذا الإشي.
نذر طاعة يا عبد الرحمن؟
نعم.
نذر طاعة؟
نعم نذر طاعة، اللي هو حفظ أجزاء من القرآن.
أنت قلت إن كان كذا وكذا سأحفظ أجزاء من القرآن. أي عليك أن تبادر وتحفظ ولا تؤخر هذا العمل، هذا عمل صالح، والنذر نذر طاعة ويجب أن تعجل فيه. الله قال في وصف الصالحين: أمثالك إن شاء الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فاحرص على أن تحفظ تلك الأجزاء التي نذرت أن تحفظها، وقد حقق الله لك ما تريده. الأخت أسماء تفضلي. أسماء من الأردن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي يا أسماء. تفضلي.
معك يا شيخ، عندي 3 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول: حين لما الواحد بيصلي بالدار، لكما بيصلي هذا بيصير يعني بكتب المحراب ولا نأذن يعمل يعني هيك مكان محدد يكون مقوض زي الجامع؟ والسؤال الثاني يا شيخ، لما يكون يعني انت قبل شوي لما بتحكي في آية السجدة وانت بتشرح يعني هيك لازم يجد ولا بتصير انه الدرس يعني مش لازم، اما اذا كنا من
واضح
يجد. والسؤال الثالث اللي بيكون عندي التهاب اذن حاد دور ممنوع يجي مية، طب لما يجي يتوضى يعني نمسح بس من برا يعني ما
من داخل اسبوع بالاذن؟ نعم. بالنسبه للسؤال الاخير، السؤال الاخير، اذا كان الانسان نهاه الطبيب ان يصل الماء الى اذنه فالمسح يكون رقيق، حتى لو من خارج الاذن يعني من اعلى الاذن يكون مسحا خفيفا، اليد شبه مبتله، المسح يعني ليس كباقي مواطن الوضوء التي يشدد فيها في الغسل، يعني هذا اهون. واما قضية السجود فعندما يكون هناك درس ولا يكون المتكلم المحاضر يتلوها تلاوة فالأمر واسع، وإنما يسجد من يسمع إذا كان قد تعمد السماع للتلاوة. هذا ما يتعلق بالأول. السؤال الأول لم أفهمه، لكن إذا كان الإنسان اتخذ له في داره مكانا للعبادة للتهجد للصلاة فهذا محمود. وقد كان هناك في الحجرة النبوية الآن التي في الحرم النبوي في هناك مكان يعرف بمحراب فاطمة، كانت رضي الله عنها وأرضاها تتهجد فيه، يعرف بمحراب فاطمة، لكنه الآن داخل أسوار ما يعرف بالحجرة النبوية. وفقك الله يا أختي أسماء. الأخت هدى من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ. أنا إيمان.
حياك الله إيمان.
الله يسلمك يا شيخ، الله يعطيك الصحة إن شاء الله يا ربي يبارك فيك.
آمين آمين.
الشيخ من فضلك عندي سؤال خاص، لو يمكن تصل بيك بعد الكنترول من فضلك.
أبشر يا أختي، لعلهم يعطونك الرقم. أم مريم من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام يا أم مريم،
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك يا أختي.
يا شيخ أنا حصلت لي عملية، وصلاة العصر والمغرب والعشاء كانت وقت العملية. أقول يا شيخ قضيت الصلوات بس ما قضيت النوافل.
يكفي قضاء الصلوات، ليس شرطا أن تقضي النوافل. الله عز وجل يكتب لك أجر تلك النوافل لأن المرض حبسك عنها، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده ومن توفية الله عز وجل أجور الصالحين والصالحات. فالإنسان إذا اعتاد على عمل صالح ثم حيل بينه وبينه بشيء لا قدرة له عليه على دفعه يعطيه الله عز وجل أجر ذلك العمل الصالح وكأنه قام به. تفضل يا أم راشد.
السلام عليكم.
عليك السلام.
يا شيخ ما معنى ما تفسير قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟
نعم.
هل المقصد لمس القرآن الكريم، مع العلم أن القرآن جمع في عهد عمر؟
نعم.
إذا توضح لي.
هذه اللام ليست ناهية، هذه لام نافية. يعني يا أختي أم راشد هذا خبر يخبر الله أن القرآن الموجود في الملأ الأعلى لا يمسه إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة. فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني في الملأ الأعلى في عالم الملائكة. لكن فهم منها العلماء أن هذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يمس القرآن إلا وهو طاهر، لكن الآية آية خبرية وليست إنشائية. شكرا يا أختي أم راشد، وبهذا السؤال الطيب عن كلام الله جل وعلا نختم لقاء اليوم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان اللقاء المحارم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، ويسر اللهم أمرنا واكشف ضرنا وارفع عنا كل بلاء، وارزقنا اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.